الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على أصحاب محمد، أولئك القوم الذين هجروا أوطانهم وتركوا أموالهم وتركوا حياتهم الدنيوية رغبة فيما عند الله جل وعلا واتباعا لرسوله، فهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده، ونشر الله بهم راية الإسلام في بقاع كثيرة. فاللهم ارض عنهم واجعلنا جميعا من محبيهم الصادقين في متابعتهم يا ذا الجلال والإكرام، وأخزي كل من لا يترضى عنهم أو يكرههم. وبعد، فنحن فيما يتعلق بالحديث المخرج في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام الذي لا ينفع معه أي عمل إلا بتحققه، ثم قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه الأركان الثلاثة هي التي يعصم بها الدم والمال، فلا يتعرض لمن يقوم بها بشيء إلا في حقوق الإسلام. الصلاة هي عمود هذا الدين، ولا تصح الصلاة إلا أن يدخلها أمر الركن الأول، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فلا بد من تحقق ذلك في كل صلاة، فينبغي للمسلم أن يعرف هذا. ثم كما سبق مر فيما يتعلق بأوقاتها وعدد ركعاتها وما يدخلها من قصر في الأسفار، وما لا يدخله من الصلوات الخمس قصر في الأسفار، كما قد مر فيما يتعلق بنوافل الصلوات التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، ومنها الرواتب التي من حافظ عليها بني له بيت في الجنة. ولا شك أن كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله يرغب في أن يكون من أهل الجنة، ويرغب أن يكرم فيها، ويحتاج الأمر إلى معرفة الحقوق التي ينبغي للمسلم أن يقوم بها. ثم مر شيء ما يتعلق بنوافل العبادات كصلاة الضحى أو الصلاة الذي يصلي الفجر ويمكث في مصلاه مشتغلا بذكر الله محتفظا بطهارته حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح بقدر قامة الرجل المعتدل وهو واقف، فيصلي ركعتين فتكتب له بمعنى حجة وعمرة تامة، وهذا من فضل الله على العباد، أكثر الله لهم الأسباب النافعة لهم دون جهد جهيد، فله الحمد والشكر على كل ما أعطى، مع العلم اليقين بأن الله جل وعلا أكرم الأكرمين. كما قد مر شيء فيما يتعلق بصلاة الليل، وأن النبي قال عنها: صلاة الليل مثنى مثنى. لكن يجوز أن يصلي صلاة الليل بسلام واحد، إلا أن الأفضل أن يصليها يسلم من كل ركعتين، والنبي صلى سبع ركعات وتسع ركعات مرة كذا مرة كذا ولم يسلم إلا سلاما واحد، يبين بذلك الجواز. وأما الأكمل فهو قوله: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما لا. ثم هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى يعطينا أنها لم تحدد بعدد صلاة الليل، وكون النبي صلى 13 ركعة أو 11 ركعة ليس معنى هذا أنه لا يجوز إلا هذا العدد، لا، فإن الصحابة قوم عرب يعرفون مقاصد الكلام الذي ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أنه لم يحدد لهم عدد، ولذلك صلى الناس في عهد الخلفاء وبعضهم أكثر من ذلك، 27 ركعة أو 23 ركعة كما هو معلوم. ولذلك ينبغي للواحد أن يجتهد في التقرب إلى الله بما يحبه الله. كذلك مرة الإشارة على الصلاة إذا تطهر الواحد توضأ يحسن أن يصلي ركعتين كما في حديث بلال رضي الله عنه، إذا دخل المسجد وهو على طهارة ينبغي أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى ولو دخل والإمام يخطب يوم الجمعة، فإن رجلا دخل والنبي يخطب فجلس فناداه النبي قال يا فلان هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي. فهذا ما كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك، إلى أن ركعتين تجزي الواحد عن بذل 60 و300 صدقة كما مر. هناك صلاة السفر، صلاة الحرب والخوف، الإنسان إذا كان خائفا ولو لم تكن حرب يجوز له أن يصلي ولو إلى غير القبلة، إذا خاف إن توقف يصلي للقبلة يصلي ولو في طريقة. كذلك في أي رحلات جوية لم يتيسر له أن يصلي واقفا يصلي على حسب ما يستطيع. القادر لا تصح صلاته إلا أن يصلي واقفا، إلا من كان معذورا، فإن النبي قال يصلي مصلي واقف قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. مرتبة الأمور بالاستطاعة، المستطيع يؤدي الصلاة على حسب الاستطاعة، والذي لا يستطيع يؤدي الاستطاعة الصلاة على حسب قدرته واستطاعته، وكل من فضل الله جل وعلا علينا. اليوم فيما يتعلق بالزكاة، وهذه الأركان الثلاثة هي الأركان التي يحصل للمسلم للإنسان إذا أسلم عصمة نفسه عصمة دمه وماله إلا بحق الإسلام، وسيأتي تفصيل مختصر لحق الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله فرض على المسلمين صدقة في أموالهم ترد على فقرائهم. متى يكون ذلك؟ إذا ملك المسلم مالا زكويا يحول عليه الحول، أو كان مالا زكويا ناتجا من الزراعة كالحبوب والتمار ما في حكمها، فإنها إذا بلغت قدرا محددا تجب فيها الزكاة على تفصيل معلوم. كذلك في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم شقيها من ضأن وماعز، إذا بلغت أعدادا محددة وجبت فيها الزكاة. ثم إن أمر الزكاة أمر عظيم، كما في الصحيحين ما من صاحب مال من ذهب وفضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفح له صفائح من حديد فتحمى بالنار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما فترت ردت إلى النار ثم أعيد في يوم مقداره 50,000 سنة. ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة مثل له زكاة ماله، شجاعا أقرع شجاعا سقط شعر رأسه من طول عمره أفعى عظيمة يطرده، فإذا عجز أن يفر منه تلقاه بيديه فيقف ويقف ذلك الشجاع الأقرع يقضم ذراعيه كما يقضم الجمل الهائج الغاضب ذراع من يتقيه على حسب طول الوقت. وفي لفظ ما من صاحب زكمال من إبل إلا إذا لا يزكيها إلا إذا كان يوم القيامة. جاءت على أوفر ما كانت وأصحه فبطح لها في قاع قرقر، يعني قاع أملس صلب، يأتيها أولاها ويرد عليها أخراها، تطعه بأخفافها وتعضه بأفواهها. كلما انتهى قسط رجع إلى الابتداء في يوم مقداره 50,000 سنة. وما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة جاءت كأوفر ما كانت وأصحها فيبطح لها في قاع قرقر، تدوسه بأظلافها وتنطحه بقرونها، كلما انتهى من أخراها رد عليه أولاها في مثل ذلك اليوم. وكذلك الأغنام، كل ذلك يكون للمانع للزكاة. الزكاة بين الله أهلها في قوله جل من قائل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء أهل الزكاة، أحقهم وأولاهم بها الفقراء والمساكين. فإذا كانوا مستغنين العامل وهو الذي يجبيها ولم يكن موظفا في الدولة، مهمته جمع الزكاة وتقديمها للجهة المسؤولة السلطة، يأخذ أجرته لا يزيد ولا ينتقص هو. والمساكين هم الفقراء والمؤلفة قلوبهم، يعطى المؤلفة قلوبهم ولو لم يكونوا محتاجين، كأنما يرغبون في الإسلام، يعطى من الزكاة تأليفا له ليركن إلى الإسلام ويتقرب إلى المسلمين ويكون واحدا منهم. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأعطى بعض أفراد زعماء القبائل على 100 من الإبل يتألفهم، لأنهم إذا نفع بهم الاستئلاف أثروا على قبائلهم وشعوبهم. فهؤلاء هم المؤلفة قلوبهم، إلا غير ذلك ممن يكون له أثر في قومه وجماعته يجوز أن يعطى من الزكاة. لكن يعطى أحد من الزكاة إلا إذا لم يوجد من هو الفقير المحتاج للقوت ونحو ذلك. هذه الزكاة ليست هي الوحيدة في المال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المال حقا سوى الزكاة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم صاروا يتسابقون لما نزل قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة الأنصاري وكان له بستان أحسن بسرتين الطائف وحوطة نخل، فقال: يا رسول الله، إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، وإني أجعلها صدقة، ضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال: بخن ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، إلى آخر الحديث. فكان الصحابة رضي الله عنهم حريصين على التقدم إلى الله جل وعلا بما يحبونه من المال، رغبة في أن يثيبهم الله جل وعلا إلى غير ذلك. فالمسلم ينبغي له يحرص. لكن الزكاة وعظيم أمرها لا بد أن يحرص مالك المال من أدائها، خشية من عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. عقوبة الدنيا، النبي قال: من منع الزكاة فإنا آخذوها منه وشطر ماله. إذا منع الزكاة وقال: لا أدفع الزكاة ولا أبذلها، تؤخذ منه ويؤخذ منه نصف ماله عقوبة له. وأما من يقول إنها لا تجب ولا شأن لها، فإنه يقاتل، وإن قتل كافرا. فانظر أيها المسلم فاحرص على أن تعد لنفسك الخلاص، فإن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، ما يقصر إنسان بتقصير ولا وأمره معلوم عند رب العالمين. فإن تاب قبل أن يموت وبذل ما عليه من حقوق فإن الله جل وعلا أكرم الأكرمين، يتوب على التائبين ويغفر ذنوبهم، حتى لو تكرر من الإنسان الذنب وتكررت منه التوبة بصدق يغفر الله له. ثم يحرص الإنسان على معرفة النصاب الذي تجب فيه الزكاة في الذهب والفضة. زكاة الفضة، نصاب الفضة 100 درهم، نصاب الذهب 20 مثقالا، تقدر في حدود 85 جرام الآن في استعمال هذه الموازين، و100 درهم تساوي في حدود 54 ريال، ريال فضة بالنقد السعودي. هذا مقدار. من ملك هذا النصاب ثم استقر عنده هذا النصاب إلى أن حال عليه الحول وهو في ملكه، فإن الزكاة تكون واجبة فيه، فعليه أن يؤديها ويحرص عليها، وألا يتساهل بأمرها، وليحرص أيضا على معرفة من هم أهل للزكاة. لا يجوز أن يحابي وأن يعطي من لا يستحق أو أن يمنع من يستحق مراعاة للآخرين، لا، عليه أن يتقي الله جل وعلا حتى تبرأ ساحته ويضمن لنفسه الخلاص يوم القيامة بإذن الله. فليحرص المسلم على أمر الزكاة. كذلك في أنباء فيما يتعلق بالزروع، المحاصيل الزراعية من الحبوب أو التمور لها قدر معين يحتاج الواحد إلى أن يرجع لفقهاء البلد الذي يعيش فيه ويسألهم ما مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة، فإن كان أقل من النصاب ما يملكه لا تجب فيه زكاة، سواء كان ذهبا أو فضة أو تمورا أو حبوبا من مختلف الحبوب من بر أو شعير أو ذرة وأمثال ذلك. فليحرص المسلم على ما يتعلق بأمر الزكاة. ثم إذا دفعها إلى ولي الأمر الذي يحكم بالشريعة الإسلامية ويتحاكم الناس إليه تبرأ ذمة المزكي، وعلى الوالي أن يبذل الزكاة لأهلها. وإذا كانت الولاية لا تحكم بالشرع فليحرص مالك المال أن يخرج الزكاة، إن قدر أن يوصلها إلى أهلها فعل، وإن لم يستطع وأخذت منه جامرا تبرأ ذمته والمسؤول عنها من يتلاعب فيها. فنسأل الله أن يوفق الجميع. كذلك فيما يتعلق بالإبل والبقر والغنم، أقل نصاب في الإبل أن تكون 5 من الإبل يحول عليها الحول، لو انفرط منها 1 انقطع الحول، فإذا عاد أخرى وبدأ من جديد يبدأ الحول من جديد. من الغنم النصاب 40 شاة والماعز كذلك، من البقر 30 بقرة، هذه هي الأنصبة في المواشي، والشرط أن تكون مملوكة للمالك من دخول العام، فإذا ملكها مثلا في أول رمضان ما تجب إلا في أول رمضان العام القادم، إن ملكها في أول محرم ما تجب إلا في أول محرم، إن ملكها في أي يوم إنما تجب الزكاة إذا كمل وقت ملكها عنده عاما كاملا تجب الزكاة. لو تغيرت غيرت لا فرارا من الزكاة فإنه ينتقض العام. أما إذا غير أمر الزكاة حتى لا يؤدي الزكاة فإن الله لا يخادع، يعلم السر وأخفى، يؤاخذ بذلك. كذلك إذا اختلطت الأموال، الجيران تسرح إبلهم وأبقارهم وأغنامهم جميعا، هذه الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. لكن لا يجوز الواحد أن يفرق ماله حتى يكون متوزع ينقص واحدة حتى لا يزكي، لا، يراقب الله جل وعلا. مجمل الزكاة أنها واجبة في على كل مسلم يملك نصابا من المال. الحبوب والثمار عموما لا يشترط لها مال عاما، لا يشترط العام لها، وإنما وقت الوجوب حصول استواء الثمرة وتهيئها بأن تكون صالحة للاقتناء والأخذ. قبل ذلك ما تجب يجب عليه شيء. لو فرض أن المال من الحبوب أصابته آفة سماوية، نزل برد فسحق المزرعة، أو جاء فيضان فاجتاحها، لم يجب عليه شيء. لكن لو أنه وضع المحاصيل الزراعية في أماكنها ثم جاءتها آفة بعد أن كانت صالحة للاقتناء، يكون هو المفرط، فعليه أن يحذر. فيما يتعلق بالمواشي، يشترط لها لتجب الزكاة فيها أن تكون راعية الحول، أن تكون سائمة السنة أو أكثر السنة، يعني تاتوا من المرعى، تشبع من المرعى. أما إذا كان يشتري لها الأعلاف ولا تستفيد من المراعي، إن كانت للقنية فإما فيها زكاة، إن كانت للتجارة فإنها عروض وتجارة تقدر بأقيامها لا بعددها. هذا مجمل فيما يتعلق بالزكاة. بقينا في الصدقات. الصدقة منها ما يكون حرا ليس بزكاة، وإنما مبذولا تكرما وتقربا إلى الله جل وعلا بالعطاء. الله جل وعلا أخبر أن من يعمل خيرا يجده، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، كما أن الذي يعمل سوءا يجد سوءا، إلا أن الله جل وعلا خفف عنا في أمر السوء إذا تاب الإنسان منه فيما يتعلق فيما بينه وبين الله، تاب الله عليه. أما الذي بين الإنسان والحقوق الناس، الإنسان والآخرين، فإنه لا تكفيه التوبة، لا بد من سداد الحقوق لهم، كما في قصة الذي جاء يسأل النبي عن الجهاد في سبيل الله، هل إذا خرج يجاهد فقتل فمات يغفر الله له ويقضي عليه؟ قال نعم. ثم لما نادى قال كيف قلت؟ فأخبر، قال نعم إلا الدين، يعني إلا أن حقوق العباد لا يقضيها شيء إلا أن تفي بدفعها أو يعفونهم عنك. الصدقة الله جل وعلا أثنى على المتطوعين فيها والمتبرعين، ومجد المتصدقين. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وأفضل ما يكون أن تبدأ الصدقة سرا، إلا إذا كان يبذل الصدقة ليقتدي به الآخرون. إن كان يفعل ذلك ليتأثر ويبدو فليفعل، كما فعل الصحابة مع النبي عندما أمرهم بالصدقة فليفعل. ثم إن الصدقة تنمى لصاحبها، النبي أخبر أنه ما من صاحب صدقة يبذلها إلا يتلقاها الله بيمينه، فتنمى له كما يربي أحدكم فلوه، يعني كما يربي مالك الخيل نتاجها حتى تنمو عنده ويعلو شأنه في أمور تجارته وغير ذلك. فالصدقة ينميها الله، يتلقاها بيمينه حتى تكون مثل الجبل. فليحرص الواحد على الصدقة، ومهما قلت الصدقة المهم أن تكون الصدقة من كسب حلال. فقد أخبر النبي قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها تدور فخير لكم. فيما يتعلق بالصدقة، الإنسان إذا بذل الصدقة يبتغي بها وجه الله لها شأن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدخل الجنة بالصدقة، يدخل بالصدقة الثلاثة: الرجل وربة المنزل والخادم الذي يناول بالصدقة الفقيرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي لم ينسى خدمنا، يعني أعطاهم من الأجر ما أعطاهم، وهذا من فضل الله. فليحرص المسلم على بذل ما يجب عليه ويتبرأ من الواجب بسداد الحق الواجب عليه، ثم ليحرص أيضا على التطوع بالصدقات، لعل الله أن يبارك له فيما عنده وينميه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة بل تزده. يعني إذا بذلت مالا متصدقا به من كسب حلال لا ينقصه هذا الصدقة، بل يكون سببا من الأسباب الواقعة في المال لنموه. فاحرص أيها المسلم. أقول هذا باختصار فيما يتعلق بأمر الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وإذا فعلت مع الركنين الأولين يكون بذلك براءة صاحب، براءة ذلك المسلم إلا من الحقوق التي تأتي لله على العباد. في بالنسبة للدم، القاتل يقتل إلا أن عفى أولياء الدم. مرتكب الذنب الذي يجب فيه القتل كالزاني المحصن يقتل لحقوق الإسلام، كالقاطع للطرق والمحارب للمسلمين في ترويعهم وإفساد أمنهم هذا يقتل بقول الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ينظر ما هو الأصلح للأمة، فليحرص المسلم فيما يتعلق بذلك، ولا يحتقرن أحد الصدقة لقلتها. ينبغي أن يبذل ولو قلت، فإن المبلغ الشيء القليل من وجدان الشخص يسبق الشيء الكثير من صاحب الثراء. فلتحرص أيها المسلم. هذا مجمل فيما يتعلق بالزكاة، وأرجو الله جل وعلا أن يجعل الجميع، أو أن يجعل جميع من يملكون أموالا يتقون الله فيها ويحرصون على إخراج ما يجب عليهم فيها من الزكاة، وأن يبذلوا من الحقوق التي لا تجب زكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الماشية: من حقها، يعني تسهيل ألبانها في المورد، يهدى للناس من حليب الإبل أو الغنم وغير ذلك عند وردها في الموارد، يبذل شكرا لله على ما أنعم به من نعم ومواساة للفقراء وإيناس لهم واستكسابا لأجل مشاعرهم ورضاهم. كل ذلك من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحتني بها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان المبارك في هذه الليلة المباركة أن يصلح حالنا ويصلح حال المسلمين في كل مكان، ويمنح المسلمين صدق الإقبال على الله وصادق التوبة مع الله جل وعلا، والحرص على تطهير النفوس من سائر الأدران. كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يحمي حوزة الدين، وأن يجعل بلادنا هذه السعودية بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يبقي أمننا في بلادنا أمنا ثابتا، ويبقي منع البدع والضلالات قائما على أحسن حال، ويبقي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على أيدي السفهاء بأعلى مراتبه بمنه جل وعلا كرمه، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولي أمرنا لنصرة الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله وقمع الفتن والأخذ على أيدي من يريد أن يزرع الشرور والآثام.
آمين.
وأن يوفق ولي الأمر على أن يأخذ كل من يدعو إلى إذهاب أخلاق المسلمين أو صبغهم بالصبغات الغربية في مختلف الأخلاق، بل ينبغي أن يكون المسلمون على ما كان عليه السلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، كما أسأله جل وعلا أن يعاجل بالفرج المظلومين في الشام والمظلومين في العراق والمظلومين في كل مكان.
آمين.
من الدول الفاجرة أو الدول الباطنية النجسة الخبيثة، كما أسأله جل وعلا أن يعاجل أهل الشام بالتوبة إلى الله بصدق والانتصار على النصيرية الفاجرة بأسرع وقت، وأن يمحق الله جل وعلا كل من يناصر تلك الطائفة من كفار أصليين ومن أولئك الرافضة الصفويين ومن يتخلق بأخلاقهم كنصارى كرافضة العراق ولبنان وغيرهم، كما أسأله جل وعلا أن يطفئ الفتن التي تشتعل كثيرا في بقية البلاد الإسلامية.
آمين.
في مصر والسودان وفي اليمن وفي كل مكان قل أن يخلو منها بلد. أسأل الله أن يطفئ الفتن كلها وأن يحل محلها الأمن والإيمان والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان، كما أسأله جل وعلا أن يعاجل اليمن بالخروج مما أوقعهم فيه الصفويون الذين هموا أن يجعلوا منطقة اليمن ساحة صفوية لأغراض خبيثة يبيثونها ويبيتها معهم من يريد أن ينكب الإسلام والمسلمين، ولا سيما من هم على مذهب الصحابة والتابعين وتابعيهم. فأسأل الله أن يعاجلهم بالفرج وأن ينصر من ينصرهم وأن يذل من يريد أن يفسد بلادهم بمنه جل وعلا وكرمه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمن رشدا وأن يوفقنا جميعا في هذا الشهر المبارك.
آمين.
لإحسان مصاحبته.
آمين.
والجد والاجتهاد في التماس مغفرة الذنوب والمحافظة على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها والحرص على أداء نوافل العبادات، لعلنا أن نفوز بمحبة الله لنا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. فنرجو الله أن يوفقنا لأن نحافظ أيضا مع فرائض الدين على القيام بنوافل العبادات من صدقات وأذكار وصلوات وغير ذلك، ثم أن يوفقنا جميعا لغض البصر وحفظ اللسان والفرج وحفظ الجوف البطن أن يدخله ما لم يحله الله جل وعلا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المقبولين.
آمين.
وأن يمن علينا بالعتق من النار في كل ليلة من ليالي رمضان.
آمين.
وأن يجعل عاقبتنا كلها إلى أمور خيرة، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: قدمت من ينبع إلى مكة المكرمة ليلة رمضان، وكان في نيتي أن أؤدي العمرة في رمضان وأنا في ينبع، والآن لي 7 أيام وأريد أن أعتمر، فمن أين أحرم؟
ترجع إلى الميقات، ميقات من يقدم من ينبع لأداء حج أو عمرة ترجع وتحرم من نفس الميقات الذي يحرم منه أهل بلدك هناك الذي نويت أن تأتي بعمرة وأنت فيه، لا بد من ذلك. نعم.
ما حكم من كان في فمه ماء البحر خطأ فتذوقه لكنه لم يمر إلى الجوف، هل صيامه صحيح؟
إذا لم يدخل هذا الماء إلى جوفه فلا حرج عليه، فصيامه صحيح. نعم.
يقول: هل مضاعفة الصلاة تشمل جميع حدود حرم مكة أو هي خاصة بهذا المسجد؟
لا، هي تشمل مكة كلها، جميع ما أدخلته حدود الحرم فهو داخل في هذه المضاعفة، إلا أن الصلاة كلما كانت الجماعة أكثر تكون أكمل زكاء. نعم.
يقول: إذا مرت من أمامي امرأة وأنا أصلي في الحرم هل علي إعادة صلاتي؟
لا تعد الصلاة إلا إذا كنت مفرطا، لم تهيئ نفسك إما بسترة أو بمكان لا يمر من أمامك نساء، إذا كنت مفرطا في ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يقطع الصلاة ثلاثة، المرأة والحمار والكلب الأسود. نعم.
السائل من فرنسا يقول: في حينا إمام مسجد يعتقد أو يعتقد بوحدة الوجود وليس في الحي إلا هذا المسجد، فهل نصلي خلفه؟
سبحان الله، تصلي من يقول وحدة الوجود، ما فيه الله ولا شيء، الحمار هذا من وحدة الوجود والإنسان من وحدة الوجود، لا، هذا لا يصح الصلاة خلفه. نعم.
يقول: أعاني من سلس مستمر في البول، ماذا أفعل عند كل صلاة؟
إذا كنت لا تستمسك حقيقة ولا تملك منعة فأنت تتوضأ لكل صلاة بالاستنجاء ولا يضرك ما خرج بعد ذلك. نعم.
يقول: نحن عمال نعمل في ورشة واحدة ومن بيننا البعض لا يصلون ومنهم أخي، كيف نتعامل مع الذين لا يصلون؟
انصحوهم واجتهدوا في ذلك، خوفوهم بالله جل وعلا وأخبروهم أن رحمة الله جل وعلا قريب من أهل الإيمان، لعل الله أن يهديهم فتكونون سببا في هدايتهم. نعم.
يقول: ما هو وقت الدعوة التي لا ترد للصائم، هل عند الأذان أو قبل الإفطار أو بعده؟
هي عند الإفطار، ولم يحدد النبي لحظة من اللحظات، والنبي ما على ما يفعل وما يأمر به يسعى بالرفق، لا يحدد شعرة، ما دام جاء وقت الإفطار ابدأ بإفطارك واسأل ربك ولا يضيرك هذا. نعم.
يقول: هل يجوز أن نصلي السنن الرواتب أثناء السفر خاصة في مكة؟
نعم يجوز، هي خلاف بين العلماء، لكن ليس هناك حديث بتاتا ينهى المسافر عن صلاة الرواتب، على حديث عامة ومنها الذي كررته عليكم: من حافظ على 12 ركعة، والمحافظة من شأنها أن تقتضي السفر أيضا، وفي لفظ آخر: من صلى 10 ركعات، وكلها في الصحيح وليست بواجب وجوبا، لكن الإنسان ينبغي أن يتطلع لتحصيل الأكمل والأكثر خيرا. نعم.
يقول: هل ورد نهي من النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الصوت في المساجد بالقرآن عامة؟
القرآن هو أفضل ما يقرأ في الدنيا، لكن لا يشوش به على أحد، لا نايم أو مصلي أو تالي، فإذا كان يرفع الصوت يشوش على الموجودين في نومهم أو راحتهم أو قراءتهم أو صلاتهم فينبغي أن يخفض صوته، إذا لم يكن حوله أحد فلا حرج من رفع الصوت الذي لا يكون مشوشا، لأن الملائكة تستمع وصالحي الجن يستمعون إلى غير ذلك. نعم.
يقول السائل: هل زيارة قباء باستمرار يوميا عندما نكون في المدينة المنورة فيه بأس.
أما الذهاب للصلاة في مسجد قباء فإن النبي كان يذهب إليه في كل سبت، وأما أن يذهب للزيارة يوميا فليس هذا من السنة، ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
يقول إذا انتقض وضوء الإمام في نهاية التشهد أو بعد السلام الأول هل الصلاة صحيحة؟
إذا انتقض وضوء الإمام بعدما سلم السلام تسليمة واحدة من التسليمتين ولا وجد هذا النقض إلا بعد الانتهاء من التسليمة الأولى فالصلاة صحيحة. أما إن جاء الحدث قبل أن يسلم ولكن كان جالس يبي يسلم فمفتاح الخروج من الصلاة التسليم، مفتاحها التكبير ونهايتها بالتسليم. نعم.
يقول أثناء الطواف حول الكعبة لمست يدي يد امرأة بدون قصد، هل علي شيء وهل
هذا رجال ولا امرأة؟
يقول السائل لمست يده يد امرأة بغير قصد.
لا حرج عليك في ذلك، المهم القصد، فإذا فقد فلا شيء. نعم.
يقول متى يجب أن نكبر بعد الركعة الأولى؟ هل نكبر بينما نرفع الرأس وحالة الجلوس للاستراحة، أم نكبر حينما نقوم من الاستراحة لبدء الركعة الثانية؟
أول شيء ما في استراحة حقيقية بعد الركعة الأولى، ولم يأتي فيها أمر خاص ينص على أن الواحد إذا أنهى الركعة الأولى بغى ينهض للثانية يستريح بنص، وإنما ذكروا أن النبي يحصل منه هذا الشيء، فالله أعلم بمراده. وحديث المسيء صلاته لم تمر في هذه اللفظة الذي قاله هنا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالتكبير إذا نهضت من السجود تريد أن تنهض للقيام فكبر. نعم.
يقول السائل سماحة الشيخ ما المقصود بشعائر الله وما هو المشعر الحرام؟
المشعر الحرام هو موضع الحج، وبالخصوص هو موضع مزدلفة عند المشعر الحرام، والمشاعر هي هذه الأماكن التي إنما تكون في عبادية في وقت محين. عرفات ليست مكان عبادة إلا في يوم عرفة، منى ليس محل عبادة طول السنة إلا في يوم 8 ويوم النحر ويوم وأيام التشريق، وفي غير ذلك فهي كسائر بقاع الأرض إلا أنها لأنها داخل الحرم فهي مشمولة بحرمية. نعم.
يقول أحسن الله إليكم هل يصح القول الله يدري بمعنى يعلم؟
لا أدري وش السبب اللي يبعث هذا السؤال، لأن كلمة الدريان عند عامة الناس درى بعد أن لم يكن يدري، والله جل وعلا يعلم بالشيء الكائن وبالشيء الذي سوف يكون قبل أن يكون وقبل أن يوجد. لا تدخل دخل نفسك في أمور أنت في عافية منها. نعم.
يقول هل المنطقة التي يلتقي فيها الشارب مع اللحية أي التي تكون محاذية للفم أفقيا هل هي من اللحية أو الشارب؟
هي سواء كانت من اللحية أو من الشارب، ولكن هي بامتداد الشارب، هي مأمور أنت بجزها أو إحفائها. اللحية أنت مأمور بأمر واحد فقط وهو إعفاؤها، لا تجذب ولا تهذب ولا تشذب، تربيها فقط. نعم.
ماذا على من أصابه طيبا وهو محرم؟
إذا أصابه طيب وهو لم يرده، مسح الحجر أو أحد مسح الحجر أو أحد مسح بيده طيبا ومسح هذا الشخص، لا شيء عليه في ذلك، إن كان هو يمكن أن يمسح هذا الشيء مسحه وإلا لا حرج عليه. نعم.
يقول السائل أنا مصاب بالمس وشعرت بتعب شديد عندما أتيت لمكة، وقال لي بعضهم بأن الجن لا يدخلون المسجد الحرام، فهل هذا صحيح؟
لا، هذا غير صحيح، لكن نصيحتي لك ما دمت هكذا، أول شيء أكثر من ذكر الله، ثانيا أكثر من شرب ماء زمزم، وليكن في نيتك إن لعل الله يجعل فيه الشفاء لك مما تعانيه. نعم.
يقول سماحة الشيخ، ما حكم من يقول أن الخلاف بين أهل السنة والروافض خلاف في الفروع والجميع مسلمون؟
الذي لا يعرف ما عليه هؤلاء ولا ما عليه هؤلاء هذا يعتبر من الجهال الذي لا يعتد بقوله، يعني هذا الخلاف أمر بسيط، أن يكفر الصحابة عموما إلا العدد القليل، هل هذا خلاف بسيط؟ خلافة أبي بكر وعمر وعثمان كلها في لسان القوم فاجرة خبيثة نجسة، هذا من هذا الجانب. من الجانب الآخر، الله أنزل في عائشة رضي الله عنها أولئك مبرؤون مما يقولون، وهم يقولون يكذب القرآن، غير مبرأة. النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعدد أنهم من أهل الجنة، هم يقولون أنهم كفار، يعني يكذب محمد صلى الله عليه وسلم. كان أحد الرافضة مر على شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في المدينة بعدما راح من الرياض عند فتح الجامعة الإسلامية في المدينة، وأحب أنه هناك الشيخنا وهو رافضي من رافضة لبنان، فرد عليه الشيخ الشنقيطي قال يعني إن المتناقشين لابد لمرجع يرجعان إليه، فماذا نرجع؟ عندنا الحديث لا تؤمنون به، القرآن تقولون أنه محرف ومنه منتقص، إلى أن قال وبالتالي فلنا دين ولكم دين. نعم. مثل هذا اللي يقول هذا الكلام، هذا ينبغي ألا يرجع إليه في شيء أبدا في أي فتوى أو يسأل، هذا إما جاهل وإما غير مأمون. نعم.
يقول هل من كانت أمواله من الربا يزكيها إذا حال عليها الحول؟
الله لما ذكر أهل الربا قال الذين يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والرباح محرم كله إلا إذا فرضنا أن هذا مرابي كسبه من الربا مثلا 100 مليون ورأس ماله 1,000,001، لا يملك إلا هذا 1,000,000 والباقي لا يصح له ملك فيه. نعم.
يقول هل نقرأ القرآن أثناء الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة أم الأفضل الأدعية؟
لا، الأفضل الأذكار، أكمل الطائفين محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان يقرأ القرآن غاية ما هناك يقرأ ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل يقرأها لأنها قرآن أو يقرأها لأنها دعاء؟ هي جامعة المسألتين، ولذلك فمواطن الأذكار ينبغي للواحد أن يأتي بالأذكار فيها. نعم.
يقول ما حكم من يعتكف 8 أو 9 أيام من العشر الأواخر من رمضان لضرورة موعد السفر؟
لا حرج عليه، لو اعتكف يوم واحد يوما واحدة أو يومين أو ثلاثة وأحسن الاعتكاف ولأنظرهم لا تساعده فلا حرج عليه، لأن هذا أمر غير واجب، أما لو نذر أن يعتكف اعتكافا كاملا وجب عليه أن يؤدي الاعتكاف. نعم.
يقول سماحة الشيخ بارك الله فيكم، هل يجوز لي جمع مال الزكاة ودفعه لعائلة فقيرة على شكل أجر شهري؟
لا، إذا أحببت أن تحسن إليهم وتتصدق عليهم تصدق من مالك الخاص، لا تتصدق عليهم بالزكاة، الزكاة أعطهم إياها عطية كاملة ولا تحابي أحد، وقد يحدث ناس محتاجين للزكاة في وقت أدائك الزكاة، لا تبذلها حتى يقال هذا هو الذي ينفق على هؤلاء الناس، هذا من المحسنين. نعم.
تقول السائلة أخت مرضعة، لاحظت في نهار رمضان أن ليس في ثديها حليب، يجوز لها الفطر ثم القضاء؟
أعد السؤال.
تقول السائلة مرضعة لاحظت في نهار رمضان أن ليس في ثديها حليب، هل يجوز لها الفطر ثم القضاء وهل تطعم؟
إذا كان ما فيها ثديها حليب ويتضرر الطفل من عدم الحليب ولا مجال لخلاف ذلك، فلا حرج أن تفطر ثم تقضي هذا المعدل، لأن المرضع إذا أفطرت في رمضان لحاجة الإرضاع تقضي أياما أخرى. نعم.
يقول السائل هل يجوز صرف الزكاة للقنوات، أي عندنا داعية صاحب قناة النصيحة، هل نعطيه زكاة الأموال علما بأن الكثير يعطونه زكاة للقناة؟
بل هذا لا يجوز، هذه القناة هي شرف له ومجد له، لكن القناة قال الله عنها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هؤلاء الأصناف الثمانية، حتى أن الجهاد إنما مقصود فيه من كانوا مجاهدين في سبيل الله. نعم.
عندي مال مخصص للزواج، هل عليه زكاة؟
إذا حال عليه حل عندك تزكيه، وإذا بقي السنة الثانية فحال عليه حل تزكيه، وهكذا. نعم.
يقول هل رد الرداء خلف الظهر أو الشماغ خلف الرأس من السدل المنهي عنه في الصلاة؟ هل من يرد الرداء خلف ظهره أو الشماغ خلف رأسه يعتبر من السدل المنهي عنه في الصلاة؟
لا، هذا ليس من السدل، هو يرد هذا حتى لا يشغله من جهة ثانية. السدل من صفته أن يرسل أثوابه أو أكمامه حتى تكون زائدة عن الحاجة، فهذا هو الممنوع. نعم.
يقول السائل زكاة الحبوب هل تخرج حبوبا أو يجوز أن تخرج نقدا؟
ينظر الأنفع للفقراء، إذا كان الأنفع للفقراء أن يعطوها نقدا، يبيع صاحب المزرعة مزرعته ويخصم القدر الزكوي، لأن المال المنتج من الزروع والثمار إذا كانت تلك المزارع المنتجة لهذه الأموال تسقى بالأنهار أو المطر نزول المطر، فالواجب العشر، وإذا كانت تسقى بضخ الماء إليها بوسائل الضخ من السواني الإبل أو من المكان الذي تسحب الماء من مواطنه وترفعه إليها فنصف العشر إذا كان نصابا، لابد من تحقق ذلك. نعم.
يقول السائل حلف بالطلاق فقال علي الطلاق إذا خرج أهلي إلى المكان الفلاني فسأفعل كذا وكذا، ثم أوفى بحلفه وفي المرة الثانية خرج أهله مرة أخرى ولم يفعل، فهل وقع الطلاق مع العلم أن العمل الذي حلف عليه ما زال مستمرا؟
لا، هو غلطان بالحلف، لماذا لم يحلف بالله؟ النبي يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، وهذا الحلف ولو كان بالطلاق هذه معصية، ذنب ينبغي أن يتوب منها، لا يجعل المرأة موقعا لرعونته وحماقته. فعمله في أنه اعتبره طلاق في غير محله، كان عليه أن يبذل الكفارة المرتبة على من حلف بغير الله فحنث، أو من حلف بالله فحنث، يؤدي الكفارة. نعم.
يقول في بعض بلاد المسلمين تأخذ الدولة الزكاة وتوزعها الوزارة المسؤولة عن الأوقاف على الفقراء والمساكين، لكن جزءا منها يذهب قرضا للشباب أصحاب المشاريع الاقتصادية، فهل تعطى الزكاة أم يجتهد المزكي في إخراجها بنفسه؟
إن قدر أن يخرجها بنفسه وضمن أن يوصلها للفقراء المحتاجين فهو أولى، وأما إذا لم يستطع فتبرأ ذمته إذا تسلمتها السلطة الحكومية. نعم.
هل الصدقة في مكة أجرها مضاعف؟
لا، لم يثبت مضاعفة محددة، المضاعفة إنما هي الصلوات، لكن أيضا الحسنات تضاعف على حسب نية المتصدق والعامل، كلما كان العامل أكثر إيمانا وأرغب في الخير وأبعد عن المخالفات وأنقى شيء كلما كانت المضاعفة، يعني الحسنة بعشر أمثالها، ربما تكون بمئة ربما تكون ب700، في الأشياء النادرة أيضا أكثر من 700 ما لا يعلمه إلا الله. نعم.
يقول سماحة الشيخ: قدمت زكاة مالي لأحد الإخوة الغارمين قبل أن يحول عليها، لظني أن الزكاة يجوز تقديمها عن وقتها للحاجة، فهل فعلي صحيح؟
إذا كان هذا الغارم داخل في ما قص الله جل وعلا في هذه الآية والغارمين وابن السبيل فلا حرج عليك ولو تقدمت، لأن تقديم الزكاة تعجيلها قبل وقتها لظروف اقتضت ذلك لا حرج. نعم.
يقول: عندي أختي متزوجة وزوجها عاطل عن العمل وليس لهم مصدر رزق، هل يجوز أن أعطيهم زكاة مالي؟
ما دمت أنك صاحب زكاة مال، لماذا لم تعطهم من مالك الخاص بالقدر الضروري لهم وتلتمس ناس آخرين؟ لأنك عندما تدفع الزكاة لن تنظر بمثل منظارك إلى الشخص الذي ما يجد ما يأكل. نعم.
يقول سماحة الشيخ: عندي محل لبيع السلع التجارية والسلع الموجودة في المحل ديون، فهل عليها زكاة؟
إذا كان على الواحد دين، كان عليه دين أكثر من المال الذي عنده، وهذا الدين الذي عليه حال، فما يكون عليه زكاة. لكن الشخص المتاجر الذي يتاجر ويقترض لتتسع التجارة ويتسع جنابها لا يكون مستغلا ذلك بالفرار من عن الزكاة، لأنه سيبقى عليه دين. نعم.
يقول: أنا معتمر لكن بعد إكمال الأركان الثلاثة وعند التحلل تحللت في الصفا بأخذ الشعر من بعض الجهات، جهات الرأس بالمقص، وهذا جهلا مني، ثم ذهبت إلى الحلاق وأنا في لباس الإحرام وقمت بالحلق تماما بالموسى، فهل فعلي صحيح؟
هو إن شاء الله صحيح، لكنك أخطأت، كان عليك أن تبقى بملابس الإحرام حتى تحلق، لأن بالحلق يتم التحلل، والذي راح إن شاء الله لا حرج عليك، ولكن لا تعود لمثلها. نعم.
تقول: عندي صديق أعطيته دين 2000 ريال ولكنه لم يستطع السداد مدة 2 سنين، ولي زكاة مال بقيمة 800 ريال، فهل أستطيع أن أخصمها من هذا الدين؟
لا، لكن ما دامت أنك ما وصلك لا تزكي عليها الآن، إن قدر عليه في المستقبل فتزكي، وإن لم يقدر فلا زكاة فيه. نعم.
يقول: عندي عمارة مستأجرة والدولة تأخذ عليها زكاة، هل يجب أن الزكاة عليها غير زكاة الدولة؟
ما أدري هل الدولة تأخذ زكاة ولا تأخذ ضرائب، لأن الزكاة إنما هي نصف العشر أو ربع العشر، هل هكذا تأخذ الدولة بهذا الشيء؟ لا، لكن مع ذلك ما تأخذ الدولة كضرائب لا تجعله كزكاة. نعم.